الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيستمر اللقاء في مثل هذه الليله ان شاء الله الاجابه على ما يجب من الاسئله، لكن أرجو أن تكون الأسئلة محددة وأن تكون مما يحتاجه الإنسان في نفسه ويحتاجه غيره من المسلمين، أن تكون في حدود العقيدة والعبادة والمعاملات وما يقع للإنسان من إشكالات في هذه المجالات، العقيدة، العبادة، المعاملات، هذه هي المجالات التي نحاول الإجابة عليها. وما خرج عن هذه المواضيع فإننا لن نجيب عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا كان يقول: ما هي ضوابط التحقيق أو تفسير المعين، وهل هي مجمع عليها أم فيها خلاف؟ ما لا تستطيع أن هذا الموضوع خطير، فلا يجوز أن يدخل فيه إلا من هو مؤهل بالعلم وعنده خوف من الله سبحانه وتعالى، يكون عنده علم يعرف به الحق من الباطل، ويكون عنده خوف من الله، فلا يكون عنده هوى او تعصب او تحيز لاحد الا بالحق، يكون هدف الإنسان في هذا الحق. ثم الإقدام على التفكير والتبديع والتفكير هذا لا يوجد إليه إلا عند الضرورة، فلا يكون مجالا للأخذ والرد وحديث المجال، ولكن يلجأ إليه عند الضرورة ويتولاه أهله من أهل العلم ومن أهل الورع ومن أهل التجرد من الأهواء والتعصبات، وأن يكون الهدف منه بيان الحق ورد الباطل، لا أهله من الناس والتشتي من الناس. وضوابط التفسير معروفة، قواعد الإسلام معروفة التي بينها أهل العلم، ضوابط الإسلام التي بينها أهل العلم في كتب العقائد وفي كتب الفقه، فإن الفقهاء عقدوا باب في الفقه سموه باب حكم المرتد، وبينوا فيه ما هي ضوابط الإسلام وما هي الإسلام في الإسلام، فيرجع إليه عند الضرورة، ولكن لا بد من إقامة الحجة على المخالف والنظر هل له عذر أو ليس له عذر، يعذر بها أو ليس له عذر، لا بد من هذا. لا يطلق الحكم على دون نظر الى حاله الفقه، وهل هو ممن يعذر بالجهل او ممن لا يعذر بالجهل، وهل الذي وقع فيه الخطا هل هو مما عرف من الدين بالضروره او هو من الامور الظاهره أو من الأمور الخفية، فلا بد من هذه الاعتبارات، وهذا مجال لا يدخله إلا أهل الاستقامة، يعني العلم الراسخين في العلم والمعروفين بتقوى الله سبحانه وتعالى والمعروفون بتجرده من الهوى والتعبد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل تؤدي قراءة ورد اليوم والأذكار في القلب من أجل تلك الشفتين أم يجب العمل بالجواب؟ وهل تجزئ القراءة عن نفسي وأبنائي أم أخصص لهم قراءة مستقلة؟ لا يحسن الذكر في القلب، لا بد من الذكر في القلب واللسان من أن يستطيع أن لا بد أن يتلفظ بلسان ذكر الله عز وجل وبالأدعية وبالأوراد الشرعية، لا بد أن يتلفظ بها بلسان، ولا بد أن يعتقدها بقلب، فلا يمكن التنبؤ بدون نية القلب، ولا تكفي نية القلب بدون التلفظ، بل لا بد منه، ولا يسمى نكرة إلا ما نطق به السمع. وأما الورد على الأولاد، هل يورد عليهم استقلالا أو يورد عليهم مع ابنهم؟ نعم، يورد الورد عن نفسه وعن أولاده، يورد الورد له عن نفسه وعن أولاده، ويتلفظ في هذا، يذكر أولاده أو أولاده مع نفسه، ولا يشترط أن يولد عن نفسه أولا ثم يولد عن أولاده، بل يتلفظ بذلك ويقول بقلبه عنه وعن من يريد من أولاده أو غيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، على السائل يقول: إذا دخل المسجد رجل بعد انتهاء الصلاة وقمت وصليت معه ليدرك الجماعة وتكون لي نافلة، وبعد ذلك أتى رجل آخر ودخل معه الصلاة، السؤال: هل أخذ معه الصلاة أم أقطعها؟ لا، أكمل الصلاة، لا يجوز قطع العبادة بعد ما يدفع الإنسان فيها إلا بعذر ولضرورة، ما دام لم يحصل ضرورة فلا يجوز قطع العبادة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فيكمل العمل ولا يقطعه إلا للضرورة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وعلى السائل يقول: هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء: اللهم إن كنت كتبتني تقيا أمسها واكتبني سعيدا؟ لا أعلم بهذا أصلا، نحن نسأل الله الهداية والسعادة بدون أن يقول إن كنت كتبت، هذا لا داعي له، فعليه أن يدعو الله بالهداية ويدعو الله بالتوفيق ويدعو الله بالسعادة ويسأل الله الجنة ويعوذ به من النار بدون أن يقول إن كنت كتبت من كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول في السؤال الثاني: ما هي الجنابة وكيف يتم التطهر منها؟ الجنابة خروج المني بلا الداء، دفع المني بلا الداء، هذا هو سواء كان عن دماء أو غير ذلك، فإذا خرج منه المني دفعا بلا الداء وهو مستيقظ فإنه يكون بلا. أما إن خرج من الدم بدون لذة فهذا لا يجوز، ليس جنابة، هذا ليس جنابة وإنما هو حدث أثر، إذا خرج بدون لذة فهذا يجوز حدث أثر يوجب الوضوء. وأما الناجس إذا احتلف وخرج منه لذة فإنه يكون جنبا، لأنه لا يجد من الله وهو لا يجد بها، فإذا وجد بعد لون على كون أو على بلدة فإنهم يكونوا جهلا. قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، هذا في الاختلاف. ولولا أن يذكر اللذة ولا يحس باللذة، لأن الماء لا يحس بشيء. والتطهر من الجنابة في الاغتسال، التطهر من الجنابة في الاغتسال في جميع الجنابة، بأن يستنجي أولا ثم يتوضأ وضوءه بالصلاة، ثم يحدو على رأسه أو يقص الماء على رأسه حتى يرويه ثلاث مرات، ثم يصب الماء على جسمه على سائر جسمه. والأكمل ثلاث مرات، يصب الماء على جسمه ثلاث مرات، والمسجد مرة واحدة، فعمه جميع بدنه بنية رفع الجنابة. نعم. صلى الله عليه وسلم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة أتت في هذه السؤال فتقول أنها تعودت في كله أنها تأخذ من المال صدقة وتشتري به لأب وحلاوة العيد. نعم. هذه السائلة تقول أنها تعودت في كل عيد أن تأخذ مبلغا من المال صدقة وتشتري بها لأبا وحلاوة العيد وتوزعها على أطفال الفقراء، فما رأيكم إذا أعطاها زوجها من زكاة ماله قاصدا به مساعدتها على الشراء، فهل يجوز التصرف بزكاة المال في هذا الشخص؟
أما إذا كان التساوي للفقراء والمستحقين فلا بأس في العيد أو في غيره من الزكاة، إذا كان للتساوي للمستحقين لأهل الزكاة. أما إذا كان التساوي بمناسبة العيد للفرح الأطفال أو فرح الناس دون نقل من الفقراء، هذا لا يقول من الزكاة، هذا لا يقول من الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الآن المراد الصدقات هنا الزكاة، الزكاة تحصى في أقاربها الثمن. وأما غير هذا التبرعات وصدقات التطوع فهذه الصدقة تلقى للفقراء حتى ولو كانت تطوعا، وأما التبرعات والهدايا فهذه تجوز للأغنياء والفقراء، الهدية تجوز للغني والفقير، لأن القصد منها تبديل النقصة في القلوب. الهدايا مشروعة للأغنياء وللفقراء، أما الصدقات تطوعية أو واجبة لكن لا تكون للفقراء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما قولكم في من يزعم من المعاصرين بأن تفسير المعين من عباد القبور مسألة اختلافية، ويزعم أنهم غير كفار أصليين؟
هذا قول فاسد نتيجة الجهل في هذا الاعتبار. وانا اقول واكذب لا يجوز لاحد ان يتكلم في هذه المسائل الخطره الا بعد ان يتعلم ويتبصر ويدرس العقائد دراسه صحيحه على اهل العلم، ثم بعد ذلك اذا اضطروا للحال الى الكلام تكلم، فان لم يصبر الى هذا فلا بد. هذا الذي اقوله هو ان هذا الامر حقيقي، والذي يفعل الشرك الذي يفعل الشرك يحكم عليه الشرك، والذي يفعل الكفر يحكم عليه الكفر في ما يظهر له، فنطبق عليه احكام الكفار. فلو مات لم يدفنه في مقابر المسلمين ولا يرده اقاربه المسلمون، يطبق عليه احكام الكفار يموجب فعله، يموجب فعله وقوله. هذا الذي يقول ذلك، إنما هذا هو القواعد نحكم على القواعد. وأما بما بينه وبين الله فالله أكبر به وأعلم، إن كان معذورا جعله الله في معذور فهذا أمره إلى الله. نحن لا نحكم على القلوب، وإنما نحكم على ما يفعل لنا.
فمن أظهر الكفر والشرك أتمنا عليه الكفر والشرك وطبقنا عليه أحكام الشرك وأحكام الكفر سواء كان معينا أو غير معين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: حضرت في صلاة المغرب مع الجماعة، وفي أثناء الصلاة تذكرت أنني لم أصب العصر، فماذا أفعل؟
إذا دخلت في صلاة المغرب وتذكرت أنك لم تصلي العصر فإنك تقطع هذه الصلاة، تصلي العصر أولا ثم تصلي المغرب، لأن هذه الصلاة غير صحيحة، صلاة المغرب غير صحيحة، فلا تستمر فيها، فتخرج منها وتصلي العصر أولا ثم تصلي المغرب، لأن الترتيب واجب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من وطئ المصحف هل يكفر فاعله أم لا؟ سواء كان ذلك بقصد أم بغير قصد.
إذا وطئ المصحف متعمدا وهو يعرف المصحف يعرف أنه كلام الله فإننا نكفر الكفر، لأن هذه استهانة للمصحف، استهانة بكلام الله عز وجل. أما إذا وطئه وأدرى أنه مصحف فهذا لا، هذا لا يصلي بكفر لأنه لم يتعلم ما درى أنه مصحف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه امرأة تقول أنها تختم القرآن، تختم القرآن في الصلوات المفروضة والسنن، بحيث أنها تقرأ في كل صلاة حزبا أو أكثر من القرآن، علما بأنها تمسك المصحف في الصلاة.
لا داعي لإمساك المصحف في الفريضة، تقرأ من شهرها ومن السور الكفار، وأما في النازلة فلا بأس أن تقرأ من المصحف، أما الفريضة ما جرت عادة أهل العلم والمؤمنين أنهم يحملون المصحف في صلاة الفريضة، ولأنه لا داعي إلى هذا، بل إن الإنسان يقرأ به صلاة الفريضة ما يحفظ كتاب الله من السور الكفار أو المتوسطة أو من السور الكفار، اقرأ ما تيسر له من كفر لا من المصحف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما قولكم في من يقول إن كل كتاب موجود عنده جيد حتى التوراة موجودة اليوم لأن بها نستطيع أن نرد عليه؟
هذا الكلام الفاسد، كلام الفاسد، كل كتاب هو صحيح، حتى كتب السحر وكتب التنجيل وكتب التحريف والضلال، لا، الكتب تنقسم الى قسمين، تنقسم الى قسمين، كتب صحيحة وهي لا تستند على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الذين يستنبطون الأحكام الشرعية من أدلتها التفسيرية، هذه الكتب صحيحة ومفيدة وليس من لازمها أنها تكون صوابا لا تنبطها، قد يكون فيها شيء من الخطأ عن الجهاد، قد يكون فيها شيء من الخطأ في كلام أهل العلم، يكون فيه الخطأ، أما كلام الله كلام رسوله هذا حق لا يأتي بالباطل بين يديه ولا من خلفه، يدير من حكيم الحمد. وأما كلام أهل العلم فقد يقع في شيء من الخطأ عن اجتهاد، ولكن كل جملة كتب أهل العلم كتب موجودة وكتب لها قيمتها العلمية، وأما كتب الظلام فهي كتب باطلة كتب المحرمين وعقاب الظهور وكتب السحر والتنجيل، هذه كتب باطلة يجب رفضها وإطلاقها، يجب إطلاقها لأنها كتب ضلال. وأما التوراة فهما في الأصل كتابات بحمد الله عز وجل، نؤمن بالتوحيد، نؤمن بأن التوراة من عند الله وأن الإنجيل من عند الله، ولكن الموجود منها الآن كثير فيه التحريف، فلا نقصد أن كله هو التوراة ولا أنه كله هو الإنجيل، بل قد يكون فيه شيء من التوراة والإنجيل وفيه جميع من الدفء والتحريف، وحتى الشيء الذي لم يدخله التحريف من التوراة والإنجيل فإنه مرفوض منسوخا بالقرآن وبشريعة الإسلام، لأن القرآن نسخ ما قبله من الكتب فهو الذي يرجع إليه ويعتمد عليه، لأنه هو كتاب الأمة منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تكون الساعة، والمدار والإعداد والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل إنهما كتابان من عند الله منزلان، ولا لا لا نعترف بتحريفات اليهود والنصارى، بل نكفر بتحريفات اليهود والنصارى ولا نعتبر على التوراة والإنجيل، بل هي مدسوسة محرمة. نعم.
السلام عليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أرجو إعطاء نصيحة عن كل من القدريين والجهمية والأشاعرة، لأني أسمع عن هذه الفرق ولا يجب التفكير عنها شيئا، وهذا من باب السؤال عن الشر مخافة الوقوع فيه.
أما القدرية هم الذين ينفون القدر، ينفون القدر ولا يؤمنون به من المعتزلة وغيرهم، هؤلاء هم القدرية النقاة. وهناك قدرية الغلاة وهم الجهلون الذين يشركون القدر ويغلون فيه ويقولون إن العبد مجنون وليس له خيار ولا مجنون، هؤلاء القدرية غلاة أكذبوا القدر لأنهم غلوا فيه ونفوا مشيئة المخلوق واختيار المخلوق وجعلوه مجبرا على عذابه. وقدريه النقاد وهم المعتزلة الذين نفوا القدر وأثبتوا الاختيار للعبد والمشيئة للعبد وغلوا في ذلك حتى قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه وليست أفعال العباد ليست مخلوقة لله وإن له مخلوقة جميلة. هذا مذهب القدرية النقاد الذين غلوا في قدرة العبد ومشيئته وإرادته حتى نفوا أن الله هو خالق أفعاله، فهم على طرفي نحن وكلهم يقال لهم قدرية، قدرية النقاد والقدرية الغلاة. وأما الجهمية فهم أتباع الجهل بن صفوان الترمذي، تلميذ بن جعد بن درهم، وهؤلاء مذهبهم مبني على نفي أسماء الله وصفاته، لا يثبتون لله الأسماء ولا يثبتون له الصفات، بل يقولون إن أولاد مجرد من الأسماء والصفات، وينفون كلام الله ويقولون إن كلام الله مخلوق، إن القرآن مخلوق، ويشاركهم المعتزلة في هذا لأن القرآن مخلوق يقولون بقوله، ويشاركونهم في نفس الأسماء والصفات أيضا. هؤلاء هم الجهلة. وأما الأشاعرة فهم في الأصل ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري الذي كان على مذهب المعتزلة، كان معتزليا، ثم إنه شاب من مذهب المعتزلة وصار إلى مذهب الكلابية، صار إلى مذهب الكلابية الذين يثبتون الأسماء ويذكرون كثيرا من الكتاب، لا يثبتون بها إلا سبع صفات أو أربع عشرة صفة، وينقون البقية يثبتون من الصفات يعني ما دل عليه العقل وينقون ما عدا ذلك هؤلاء هم السلمية. واعتنق مذهب أحمد بن حسن في الأول بعد ما كان من الاحتجاج ثم إنه من الله عليه بالتوبة وصار على مذهب الإمام أحمد وترك مذهب الخلافية وصرح بذلك في كتابه الزيادة عن أصول الزيادة وكتابه الآخر مقالات الإسلاميين واختلاف المسلمين لما ذكر المذاهب ذكر أنه على مذهب الإمام أحمد فكانت نهايته الرجوع إلى مذهب أهل السنة والجماعة ودخل أتباعه على مذهب الخلافية لم يرجعوا إلى مذهب السنة كما رجع الأشعري لكنه دخل على مذهب الخلافية فانتسابه إلى الأشعري انتساب غير صحيح الأولى أن يخالف الخلافية ولا يخالف الأشعري لكن هذا بالنسبة للعقل وقال النصارى بالنسبة للعقل أما بالنسبة للنهاية فأبو الحسن الأشعري بريء من عرفه وكلامه طريقا في كتاب العبادة والمقالات وهما مطبوعان يعلم تداولان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول إن بعض الناس يقول إنه لا يجوز أن يصلي الرجل إذا كتبت الجماعة الأولى أن يصلي مع جماعة أخرى في داخل المسجد. هذا السائل يقول إن بعض الناس يقول إنه لا يجوز أن يصلي الرجل إذا فاتته الجماعة الأولى أن يصلي مع جماعة أخرى داخل المسجد ويستدل بحديث لا جماعة ثالث في المسجد. ما المقصود بذلك وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم هذا؟
هذا لا يستحي الكلام هذا كلام باطل. من جاء قد فاتته صلاة الجماعة فإنه يصليها مع جماعة أخرى إلا أن يذهب إلى مسجد آخر يصلي معهم أو إن جاء معه واحد فأكثر فإنهم يصلون جماعة في المسجد الذي فاتتهم الصلاة فيه. وإن قام أحد من الذين صلوا مع الإمام صلى معه فهذا حسن يحصل له الجماعة بقوله صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل قد فاتته الصلاة قال يا أصحابه من يتصدق على هذا يصلي معه. والنهي عن إقامة الجماعة في المسجد هذا إذا كان مقصودا إذا تفرقوا وقال ما احنا نصلي معكم كل يصلي الجماعة الحاجة هذا حرام لا يجوز التفرق والصلاة. أما إذا فاتوا الصلاة فإنه لا بد في إقامتها مرة ثانية إنما الممنوع أن يقصدوا هذا من الأول وأن يقولوا نحن لا نصلي جميعا لأن كل يصلي جماعة وحده ويصلونها أوزاعا في المسجد كل خلف الإمام على حرام ولا يجوز هذا هو التفرق الممنوع والممنوع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السؤال جاء في صفحة الإنترنت وفيه امرأة متوفية قد حجت في عدة سنوات الماضية وعندما جاءت إلى مكة صلت ومن معها ثلاثة أيام على غير قبلة ولم تعد صلاة جهلا منها فهل على هؤلاء المتوفية قضاء هذه الصلاة؟
صلاة لا تقضى صلاة لا تقضى ولا يصلي أحد عن أحد لأن الصلاة عمل لك منه فلا يسأله أحد عن أحد وهذه لا تقضى فأمر هذه الله سبحانه وتعالى نرجو أن الله يغفر لها إذا كانت لم تتعمد الانحراف عن القبلة ثم لا ندري عن انحرافها عن القبلة هل هو انحراف سبيل واستدبار للقبلة أو هو انحراف يسير إذا كان يسيرا فإنه لا يرد أما إن كان انحرافا كبيرا عن القبلة فهذا لا تصح معه الكلام ولكن إذا كانت لم تعلم فنرجو الله أن يغفر لها.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال ورد أيضا من المستمع وفيه أنه يقول: من وقع في الشرك وهو جاهل فهل يحاسب على جهله؟
إذا كان بلغه القرآن وبلغته السجدة فلا يعتبر بالجهل ويحاسب. قد جاءه النبي وبلغته السجدة ولكنه لم يعبأ بذلك ولم يلتفت إليه، هذا لا يعلم، بلغته الحجة لا يعلم. أما إذا كان هذا رأسه ولم سمع القرآن ونشأ في مكان بعيد من عجل لم يصل إليه القرآن ولم دعوة إلى الإسلام، فهذا بعده حكم أصحاب الجزرة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال آخر وأنتم من أيضا يقول فيه: يحدث أنه بعد
لا حاجة إلى أن يقول ورد في الكلام، أقرأ السؤال.
لا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يحدث أنه بعد انقضاء صلاة الجماعة يأتي شخص ويصلي مع مسبوق ويتخذه إماما له، هل يدل هذا الفعل وما حكم صلاته؟
هذا غير مستثار، يعني واحد مسبوق وقام ركن ما فاته من الصلاة ويتخذه إماما، لأنه هو مأمور، المسبوق مأمور، والمأمور لا يتحول إماما إلا إذا استخلفه الإمام، إذا استخلفه الإمام صار إماما، أما أنه يستخلف بدون تخليف الإمام فهذا غير صحيح، فمن جاء وقد أدركت الصلاة ينتظر، فإن جاء أحد ما أدركت الصلاة مثله يصلي معه، وإن هذا منه يصلون. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف نرد على من يقول إن هناك بدعة حسنة؟ وما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ حديث.
لا، نرد على من يقول إن هناك بدعة حسنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كل مسلمة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا عمر الرسول قال: كل فلا تشرك شيئا، وهذا يقول: لا هناك بدعة حسنة، هذا رد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بعض، وكل بدعة ضلالة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك بدعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من سن بالإسلام سنة، قال سنة، فلم يقل بدعة حسنة، قال: من سن بالإسلام سنة حسنة، ما قال: من تبع بالإسلام بدعة حسنة كما يقول هذا المخرج أو هذا الجاهل. والسنة الحسنة أن يحمل سنة نعمة أو لم يعمل بها، سنة نفسها الناس أو لم يعملوا بها، فجاء إحداثه أحياها وعمل بها، هذه هي السنة الحسنة. والحديث له سبب، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة بمناسبة هناك جاءوه ظهر عليهم الفقر والعار، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة لهؤلاء، فجاء رجل معه سرة من الذهب، معه سرة من الذهب كادت يده أن تأتي بعمل، فوضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم تتابع الناس لما رأوه، تتابع الناس الصدقات، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن بالإسلام سنة حسنة، هذا الرجل سن سنة حسنة، جاء بالصدقة فتتابع الناس واقتدوا به، هذا هو الأصل الحديث. وهذا ليس بدعة، هذا سنة صدقة على المحتاجين، هذه ليست بدعة كما يقول هذا. نعم. فالمراد أن كل سنة حسنة يعني من أحيا السنة فقد نسبت أو خلق العمل بها ثم أحياها، هذا هو الذي سن الإسلام سنة حسنة.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: رجل قد نوى صيام العاشر المحرم وهو يصلي الفجر، فهل يجزئه ذلك؟
لا، إذا كان ما أكل ولا شرب بعد طلوع الفجر فيجزئه صيام من النهار، تجوز نية الصيام من النهار في النافلة أو النافلة، بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. فهذا إذا لم يكن أكل ولا شرب بعد طلوع الفجر ثم نوى صيام يوم عاشوراء في صلاة الفجر أو بعده على بأس بذلك.
السلام
عليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: متى نهتم بقيام الحجة على المسلم الذي يقع في بعض الأعمال الشركية؟ وهل نقول لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة؟ أولا، نية مسلم وهو يقع في المشرك، التسمية لا تحل، الذي يقع في المشرك أكبر هذا لا يسمى مسلم، يقول مسلم. أما إذا كان شركا أصغر فالقول لغير الله او القول لولا الله وانت وما انت ذلك من الاخبار شرك اكبر فهذا مسلم. اما الذي يقع منه شرك اكبر هذا لا نقول انه مسلم، نقول انه مسلم ولا يعلم في جهل. اذا كان يعيش بين المسلمين ويسمع القران ويسمع الاحاديث ويسمع كلام اهل العلم ولم يقبل ذلك واستمر على ما هو عليه هذا لا حجة له ولا له عليه، قامت عليه الحجة. نعم. الشرك من الامور الصالحه، الشرك ليس من الامور الخفيه، الشرك من الامور الصالحه، دعاء غير الله والشرك بغير الله النذر بغير الله الامور الظاهره غير الخفيه. نعم.
احسن الله اليكم صاحب الفضيله. هذا السائل يقول: رجل لم يصم التاسعة والعاشرة في المحرم، فهل يجوز له أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في المحرم أم لا؟
لا، ما يدخل من يصوم عن عاشوراء إذا كان يريد صيام ثلاثة أيام من الشهر عملا بالسنة فلا بأس. أما إن كان يصلي عن عاشوراء ما يصلي عن عاشوراء لأنه خالف هذا وقته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم التسمية في الوضوء وأرجو التفصيل في ذلك، وهل صحيح أن من استمر على التسمية قبل الوضوء معتقدا أن ذلك سنة يكون فعله هذا بدعة؟
البسملة في الوضوء أجمع العلماء على مشروعية، لكن الجمهور يرون أنها سنة لو تركها وهو وضوء. الإمام أحمد يرى أنها واجبات الوضوء، لو تركها متعمدا لم يصح وضوءه، إن تركها ناسيا أو جاهلا فإن وضوءه صح. هذا عند الإمام رحمه الله، وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن له ثواب كثيرا أن يؤيده ويقول، لكن جمهور العلماء حملوا قوله لا وضوء أي لا وضوء كان، حملوا على وجه الكمال لا على من يستحق. والإمام أحمد رحمه الله حمله على من يستحق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: على السائل يقول: ما قولكم في من يقول ان نسب القنطار انه كان حراما قبل ولكن الان هو جائز لان اكثر المسلمين يلبسونه قانطهم وقانطهم، ويقول: هل الشيء اذا استعمل من المنعقه او الطائره يدخل في العادات ولا يكون من العبادات؟
الاصل في الملابس الكذب، الاصل في الملابس الكذب إلا ما كان مستحقا للكفار من الملابس فإننا لا نتشبه به فيه، ما كان في ملابسهم الحق فإننا لا نتشبه به. بقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقول فهو منه. والكفار كما يقول السائل أصبح الآن لهم خاص بالكفار، يلبسه كثير من المسلمين فهو ليس خاصا بالكفار، ليس به الشهوة، هذا بالنسبة للنساء. بالنسبة للرجال لا نقول أن حرام عليهم، وأما بالنسبة للنساء فلا يجوز هذا الاستنكار لأنه قسم، لأنه يغري أعضاءها وتقاطيع بدنها فيه فتنة، فلا يجوز للمرأة أن تلبسه لأن فيه فتنة.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. أنا هذه السائلة تقول: أنا امرأة أحضر الدروس في هذا المسجد أنا امرأة أحضر الدروس في هذا المسجد وأحضر معي لعبة صغيرة لابن الصغير يلهيه بها، هل هذا جاهز؟ وما رأيكم بمن يحضر القهوة والأكل في المسجد؟
أما إحضار القهوة والأكل في المسجد، القهوة لا بأس، والشراب الذي ينشط الحاضرين والشراب لا بأس فيه، أما الأكل فلا داعي له ولا حاجة إليه إلا إنسان غريب، إنسان غريب ليس له أهل فيجوز أن يحضر له طعام في المسجد وأن يأكل له، أما الإنسان الذي له بيت فهذا إذا ذهب إلى حيث يأكل ولا يحضر طعام في المسجد، أما الشراب فلا بأس فيه قهوة أو ماء أو غيرها لا بأس فيه، وأما اللعب إن كانت على شكل صور فلا يجوز إحضارها ولا يجوز ولا تربية الطفل عليها أن الصور محرمة، أما إن كانت لعب من غير الصور فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المستحاضة لها أن تصوم صيام التطوع مع العلم أنها تصلي؟
المستحاضة نعم حكمها حكم الطاهرة، حكمها حكم الطاهرة تصوم وتصلي، لكنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، ويجوز لها أن تصوم تطوعا وتقوم فرضا وأن تقضي ما عليها من الصيام، كل ذلك جائز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا اعتدت بعد الأذان أن أصلي ركعتين وبعدها أجلس جثة التوضأ ثم أدعو الله عز وجل، وهذا الفعل بصفة شبه دائمة. السؤال: هناك من أنكر هذا علي وقال إنه لا أصل له، وإذا أردت أن تدعو أهلك الشفوة في السنة التي أديتها، هل إنكارك علي صحيح علما بأن هذا الموقف له أكثر من شهرين ومن وقتها أصبحت لا أدعو في الصفة التي استمررت عليها خوفا من أن يكون عملي هذا بدعة أكون مأجوري؟
هذا الكلام غير صحيح، لك أن تدعو في الصلاة وخارج الصلاة، لك أن تدعو الله في الصلاة النافلة والفريضة وخارج الصلاة، والدعاء ليلة الأذان والإقامة محل هو من مرض والإجابة من الأزمنة التي نرجع فيها إجابة الدعاء، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فادعو الله في صلاة النافلة وادعو الله بعدها إلى أن تقام الصلاة وأنت على خير والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رأيت في بعض المقاطع على القبور علامات من بوية وأحجار وأقساط وغيرها، هل يجوز ذلك؟ أرجو التوضيح في المسألة.
وضع العلامة التي يستدل بها جابر القبر على قبر صاحبه من حجر أو نحوه لا بأس لذلك، وضع الحجر أو وضع عود يغرز على جانب القبر هذا لا بأس به، أما الألوان القبر بالبوية أو بالسفن أو غير ذلك من الألوان فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تدقيق القبور، البوية نوع منه يعني تقارب الجسم لأنها تبقى، لأنها لون يبقى، وإذا فعلت هذا فعله غيرك ثم أصبحت المقبرة كلها ألوان من البويات، هذا حرام ولا يجوز، تبرد الجسم لا يجوز البوية لا يجوز، وكذلك الكتابة على القبر حرام، أن يكتب عليه اسم صاحبه أو يكتب عليه رقم أو حرف أو رمز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور، الكتابة بأنواعها والأخبار بأنواعها لا تدل على الظهور. أما وضع علامة ما يعرفها إلا أنت حجر ولا حديدة أو عصا مغروس من جانب القبر لا يعرفه إلا أنت هذا لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما ذبح اليتيم من الأضحية هل يؤكل منه ويهدى منه؟
نعم، هذا هو السنة أنه يؤكل منه ويهدى منه ويتصدق منه ويرجع قبل ذلك لليتيم. هذا أحسن لليتيم أنه يؤكل من أضحيته ويهدى منها أحسن لليتيم ويرجع قبل ذلك إليه وبركته ترجع إليه. أما لو ذبحت ولم تؤكل فهذا ينقص من ثوابها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من يأخذ من لحيته شيء يعذب في القبر أم لا؟
ما ورد أنه يعذب في القبر خصوصا، لكن الذي يأخذ من لحيته شيء ذاكر، يعني هذه معصية مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعكاء اللحى وإفخامها وإحسانها فهو معصية يأثم عليه. وأما تحديدا أنه يعذب عليه القبر هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من حضر مجالس الذكر تكفر عنه الذنوب في كبيرها وصغيرها؟
من حضر مجالس الذكر مستجدا كان له الأجر في ذلك ويحصل على المشاركة في الأجر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وأتيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندهم. يدخل هذا في الأجر. وبدليل حديث الثلاثة الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه، دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه، فمنهم واحد انصرف، منهم واحد انصرف وأعرض، ومنهم واحد جاء وجلس في الحلقة راغبا فيها، ومنهم واحد استحيا أن يخرج فجلس حياء، جلس في الحلقة حياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهم فأعرض فأعرض الله عنه، هذا الذي خلق، وأما أحدهم فاستحيا الله منه، وأما الثالث فآواه الله، هذا الذي جلس في الحلقة راغبا في الذكر، هذا أوى إلى الله فآواه الله سبحانه وتعالى. دل على أن الجلوس في حلق الذكر عن رهبة فيها أنه يؤجر ويشارك في الأجر ويستفيد أيضا، يستفيد لدينه ودنياه، فله أجر إذا جلس في حلق الذكر في أتباعها في حياة القلوب. نعم. شو السؤال؟
السؤال أحسن الله إليه: هل حضور مجالس الذكر يكثر الذنوب كبيرها وصغيرها؟
أما التكثير فلم يجد في معالم شيء بخصوص التكثير، ولكن له أجر. والتكثير الذي ورد في الأدلة الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس هذه الصغائر، هذه تكفر الصغائر. أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. دل على ان التكفير خاص بالصغائر، واما ذنوب الكبائر فهذه لا بد من التوبه. نعم.
احسن الله اليكم صاحب الفضيله. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى نسي عشر ركعات في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنه. السؤال: هل يمكن ان يصليها المرء في اي وقت؟
هذه النسي عشر هي الرواتب والله أعلم، ركعتان قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه 12 ركعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك بعض الدعاة في بلادنا يدعون أنهم على منهج أهل السنة والجماعة، ومن ثم يلاحظهم يطعنون في علماء السنة ويقدحون فيهم. السؤال: ما حكمهم وما هو العمل معهم؟
كيف يدعون أنهم على مذهب أهل السنة والجماعة ويطعنون في علماء أهل السنة والجماعة؟ هذا تناقض. لو كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة لأحقوا علماءهم وأثنوا عليهم واهتدوا بهم، وكونهم يسبون علماء أهل السنة والجماعة هذا دليل على الضلال وعلى النفاق والعياذ بالله. فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويترك التعرض للعلماء، التعرض لعموم الناس وعوام الناس لا يجوز، لأنه غيبة ولا يغتب بعضهم بعض، وهو السخرية بالناس أيضا. الله حرمها: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. والغيبة: ولا يغتب بعضكم بعض أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا في عموم المسلمين، فكيف بالعلماء؟ غيبة العلماء وسخرية بالعلماء أشد، لأن هذا يتناول ما معهم من العلم، ما معهم من العلم وما معهم من الدين. وقد كفر الله قوما استهزأوا بالعلماء في قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. والسبب النزول أن قوما قالوا: ما رأينا منكم قرائنا هؤلاء، قراء هم العلماء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب عقولا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والعلماء يدخلون في هذا لأنهم ورثة الأنبياء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء، فالذي يسخر بالأنبياء أو يسخر بورثتهم يكون داخلا في هذا الوعيد. نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا أتيت إلى الصلاة الثلاثية فقد فاتني ركعة وجلس الإمام للتشهد الأخير، هل أجلس متورثا أم لا؟
تجلس متابعة للإمام، تجلس متورثا، وإن جلست مختلفا فلا، لكن ما دام أنه هو التشهد الأخير تقتدي بإمامك فتجلس متورثا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شقيقتي وضعت طفلها وماتت شقيقتي أثناء وضع الطفل، هل تعتبر شهيدة؟
نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ماتت في بطنها يعني بالولادة أنها تكون شهيدة، فإذا ماتت المرأة للولادة بسبب الولادة تكون شهيدة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من كان مريضا وأراد العلاج هل يكتفي بالرقية الشرعية وماء زمزم من دون الذهاب إلى المستشفيات أم لا؟
يعمل هذا وهذا، يعمل الرقية الشرعية ويذهب إلى المستشفيات، ولا تعارض بينهما، لأن كله علاج ولله الحمد، العلاج بالقرآن والعلاج بالأدوية والعلاج بالأدوية المباحة، فيجمع بينهما، هذه أسباب، أسباب نافعة بإذن الله، ولا يمنع أنه إذا عالج بالرقية لا يمنع أنه يذهب إلى الأطباء وإلى المستشفيات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من أدرك الإمامة الركعة الأخيرة وكان الإمام قد سهى في الصلاة مما أوجب عليه سجود السهو عقب الصلاة، السؤال: هل يتم المتأخر أم يصلي أم يسجد للسهو مع الإمام ثم يتم الصلاة؟
لا يجوز أن يقوم للإتيان بما فاته إلا بعد أن يسجد مع الإمام، فإذا سجد الإمام للسهو ولو بعد الصلاة ولا يسلم مع الإمام وإذا سجد الإمام بعد السلام يجب عليه أن يسجد معه ولا يقوم. فإذا فرغ الإمام من السجود وقام من السجدة الثانية يقوم المأموم بالإتيان بما سبق به، إلا إذا قام المأموم واعتمد قائما، إذا استتم قائما فإنه لا يرجع. أما إن سجد الإمام قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويسجد معه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه السائلة تقول: أنا امرأة ذهبت للحج وأنا حامل في الشهر السادس، وعندما أردت الذهاب لرمي الجمار أرجعني خالي.
نعم.
تقول هذه السائلة تقول: أنا امرأة ذهبت للحج وأنا حامل في الشهر السادس.
نعم.
وعندما أردت الذهاب لرمي الجمار أرجعني خالي ورمى عني الجمرات الثلاث، ماذا علي والحالة هذه؟
لا، ليس عليك الحج ما دام انك حامل في الشهر السادس وعليك خوف من الزحمه فرمى عنك النيابه فلا حرج في هذا، والرمي صحيح ان شاء الله. نعم.
احسن الله اليكم صاحب الفضيله. هذا السائل يقول: انا مقيم في الرياض واذهب الى القصيم في ثلاثه ايام او اربعه، هل اقامتي في القصيم يجوز لي ان اترك السنه الرواتب؟ وهل هناك وقت محدد لهذه السنة الرواتب؟
إن كان استقرار السرية وأن تذهب للقصيم زيارة فقط واستقرار الدائم السرية فأنت مسافر إذا ذهبت إلى القصيم، وإقامتك ثلاثة أيام لا تبقى الشهر، ولكن يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد وتتم الصلاة مع الجماعة، لا تصلي وحدك تقصر والمسجد إلى جانب فترة صلاة الجماعة، هذا لا يجوز. صل مع الجماعة في المسجد القريب منك وأتم الصلاة معهم. أما لو فاتت الصلاة أو ما عندك مسجد قريب ولا تسمع أذان فإنك تصلي قصرا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا شخص أذهب إلى البر في يومي الخميس والجمعة وهو بعيد عن المدن، والسؤال: هل أقصر صلاة الجمعة مع صلاة العصر أم أصليها رباعية؟
نعم.
يقول أحسن الله إليكم: أنا شخص أذهب إلى البر في يوم الخميس والجمعة ويبعد كثيرا عن المدن، السؤال: هل أقصر صلاة الجمعة مع صلاة العصر أم أصليها رباعية؟
أولا تعتاد الخروج يوم الجمعة في الجمعة تخرج من الوجهة، هذا غير مستحسن، هذا غير مستحسن، يعني تحرم نفسك من فضل الجمعة ويوم الجمعة وحضور صلاة الجمعة. أما أن تخرج بعد الجمعة فلا بأس، أما المداومة على ذلك فهذا غير مستحسن منك، وهذا في الحرمان من الفضل. أما إذا كنت تخرج لمهمة، تخرج لمهمة ما هو بالمنتهى كل جمعة، فإنك ليس عليك ما دمت إنك في بر أو في مكان لا تقام فيه الجمعة، ليس عليك جمعة، عليك صلاة ظهر تقصرها، تصلي الظهر قصرا وتجمع معها العصر، أما الجمعة فليس عليك جمعة ولا تنويها جمعة، تنويها ظهرا تقصرها ركعتين. نعم. فإن نويتها جمعة لم تقصر.
نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا وبعض زملائي في العمل تعاهدنا على أن يدفع كل منا 2000 ريالا شهريا، ثم يأخذها واحد منا وهكذا حتى يأخذ كل واحد منا حقه من هذه الجمعية، السؤال: ما الحكم في ذلك وهل هذا العمل صحيح؟
أنا أرى أن هذا لا يجوز، وقلته غير مرة، هذا لا يجوز لأنه تقارب، قرض مشروط في قرض، لأنك ما أقرضت زملائك إلا بشرط أن يقرضوك، فهو قرض مشروط في قرض، فهو بيعتان في بيعة، وأيضا هو قرض جر نفعا، فأنا أرى أن هذا لا يجوز لهاتين العلتين، والذي يريد القرض يقترض من أحد إخوانه، لا يقترض من جماعة بهذا الشكل، بل يقترض من أحد إخوانه ويرد عليه القرض إلى أي طريق بدون أن يلجأ إلى هذه الطريقة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: زوجتي مصابة بالسحر، وقد تحققنا من ذلك ومستمرون ولله الحمد على الرقية الشرعية. وسؤالي يا صاحب الفضيلة: إن زوجتي لا تستطيع القيام بأمور البيت والزوج والأولاد وحدها، فهل يجوز أن أخبر قادمة من غير محرمها حيث لا أستطيع أن أخبر محرمها معها؟
والله مسألة القادمات هذه مسألة خطيرة جدا، لأنها يحصل فيها سفر المرأة بدون محرم، ويحصل فيها الخلوة بعض الأحيان معها، وغالبهم غالب الخادمات المستخدمات لا تلتزم بالآداب الشرعية، لا تلتزم بالحجاب، ولا يكون عندها الاحتشام التام، لأنها نشأت في بلاد غير ملتزمة، ففيها مخاطر للحقيقة. ولكن إذا اضطررت إلى الإتيان بها تأتي بها مع محرمها، تأتي بها مع محرمها، يشتغل عند محرمها أو يشتغل عند غيره ويجي لها ويكون حولها بهذه الشرط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا كان العدو في جهة القبلة ولم يلتحم الجيشان، فكيف تصلى صلاة الخوف لوقت المغرب؟
لا تصلى صلاة الخوف لوقت المغرب مثل غيرها، يصلي بهم الإمام ركعتين أول الصلاة، ثم يتمون لأنفسهم، ويثبت الإمام إذا قام من التشهد الأول يذهبون هم، إذا قام الإمام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة يثبت قائما، يتمون لأنفسهم الركعة الثالثة، ثم يسلمون ويذهبون إلى موضع الكراسة، ثم تأتي الطائفة التي في الكراسة وتصلي مع الإمام الركعة الباقية، ثم إذا سلم الإمام أتموا لأنفسهم، أو الإمام ينتظر في التشهد، الإمام ينتظر في التشهد الأخير حتى يتموا لأنفسهم الركعتين ثم يسلموا بها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه السائلة تقول: إذا اضطرت المرأة إلى لبس النقاب وهي محرمة بحجة ضعف بصرها، فهل يلزمها فدية أم لا؟
نعم، إلى لبس النقاب عليها فدية ولو كانت محتاجة إليه، لأن الذي اضطر إلى حلق رأسه حلق وفدى نفس القرآن: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة. فإذا احتاج إلى فعل المحظور من محظورات الإحرام فعله ويفدي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: إذا قام شخص من النوم
فدية من صيام أو صدقة أو نوم، هذا للذي يحتاج إلى فعل المحظور، يخير بين هذه الأمور الثلاثة. هذه المرأة تخير بين إنها تطعم ستة مساكين في مكة، أو تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، أو تقوم ثلاثة أيام في أي مكان، الصوم يجوز في كل مكان. أما الإطعام والفدية فلا بد أن يكون أهل الحرم ويوزعان على فقراء الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: إذا قام شخص من النوم ثم وجد على ثوبه ماء ولا يدري أهو مني أم ملي، وقد سبقه قبل النوم كثير، فما الحكم والحالة هذا؟
سمعتم هذا في أول جواب في هذه الجلسة، أنه إذا قام من النوم ووجد بللا في ثوبه أو في فراشه أو على بدنه فإنه يلزمه الاغتسال، لأن هذا يكون عن جنابة عن احتلال ولا يشعر به وهو نائم، لا سيما والسائل يقول سبق نومه كثير، فهذا يدل على أن هذا احتلال. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: أعرف صديقا من آل البيت وقد ثبت انتسابه لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ممن يستحق الزكاة، ولم يجد مالا يقضي به حاجة، فقد عرض عليه أحد أئمة المساجد مبلغا من المال جاءه على شكل أموال زكاة. السؤال: هل يجوز له أن يأخذ منها وهو محتاج لها حادثا ماسة؟
عليك أن ترفع هذا السؤال إلى دار الإفتاء ينظرون فيه، عندهم أسئلة من جنس كثيرة، عليك أن ترفعه إليهم وتتابع حتى تحصل على الإجابة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أصوم يوم الاثنين دون الخميس من كل أسبوع؟
نعم، إذا صمت الاثنين لا يلزم أن تصوم الخميس، لكن لو صمت الاثنين والخميس كان أفضل، ولكن لو قصرت على الاثنين لك أجر الاثنين، لك أجر الاثنين. ولو أنك مرت أسبوع تصوم الاثنين وأسبوع تصوم الخميس يكون أحسن، حيث أنك ما تترك الخميس دائما. نعم،
انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.